بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بالتسجيلات السلفية لأبين جعار أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان: من أعظم الصالحات الحرص على الطيبات واجتناب الخبائث والمحرمات. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الأوامر العظيمة والأحكام الجليلة التي أمر الله جل وعلا بها عباده في سائر شرائعه وفي سائر كتبه، الأمر بتطيب المطاعم والمشارب والمكاسب، والحرص على الحلال وتجنب الحرام. عباد الله، من تأمل حال الناس وجد عندهم تقصيرا عظيما في الحرص على الطيبات من الطعام والمشارب والمكاسب، والوقوع فيما حرم الله مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح كثير من الناس لا يبالي هل اكتسب هذا المال، هل هذا الطعام، وهل هذا الشراب، وهل هذا اللباس، وهل هذا المال مما أحل الله أو مما حرم الله. فتجد كثيرا منهم إلا من رحم الله يأكل من الحرام، يأكل مما حرم الله جل وعلا. تجد كثيرا منهم قد يتعامل مع البنوك ويقترض القروض الربوية ولا يبالي بتحريمها. قد تجد كثيرا من الناس يعمل في المؤسسات والمنظمات والهيئات التي عملها يخالف شرع الله، أو هذه المؤسسات تحارب دين الله وتسعى في إفساد عباد الله، وهو لا يبالي. أهم شيء أن ينال بعض الدولارات أو يكسب كما هائلا من الريالات، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال أمن حلال أم من حرام. عباد الله، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه الآية آية عظيمة فيها فوائد جليلة ومسائل نبيلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب فيها للأنبياء والمرسلين أن يحرصوا على الأكل من الطيبات، وأنبياء الله ورسله من أحرص الناس على الحلال والبعد عن الحرام. لكن قال أهل العلم: إذا جاء التوجيه في القرآن للخطاب إلى الأنبياء والمرسلين فاعلم أيها المسلم أن هذا تنبيه أن هذا الأمر عظيم وخطره كبير، لذلك وجه الله جل وعلا فيه الخطاب لسائر الأنبياء والمرسلين. وإما يستفاد من هذه الآية أن الله جل وعلا قدم الأمر بالأكل من الطيبات على الأعمال الصالحات، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال أهل العلم، قال ابن كثير عليه رحمة الله: قدم الأمر بالأكل من الطيبات على عمل الصالحات، لأن أكل الطيب من أعظم العون للعبد على العمل الصالح. فالعبد الذي يوفق لأن يتحرى الحلال في طعامه وفي شرابه وفي لباسه وفي مكسبه، هذا العبد يوفقه الله تعالى للعمل الصالح. وقال أهل العلم: مما يستفاد من هذه الآية أن العمل الصالح إذا لم يتحرى العبد الحلال لن يوفق إليه، أو أنه سوف يحرم بركته وثوابه وأجره. فإن العبد الذي تغذى من الحرام إما أنه يعاقب بأن الله يزيغ قلبه فلا يقبل على عبادة الله، أو أنه يعاقب بعقوبة أخرى أنه إذا فعل الطاعات لم يثب عليها ولم يؤجر عليها ولم تقبل منه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ففي هذه الآية العظيمة وجه الله الخطاب لأهل الإيمان دلالة أن إيمان العبد لا يكمل ولا يبلغ الدرجات العلى إلا إذا تحرى العبد الطيبات وما أحل الله، وأن العبد إذا رأى من نفسه تجرؤا على الحرام فهذا يدل على نقص إيمانه وضعف صلاحه وقلة تقواه. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، فلن يبلغ العبد درجة الإيمان الذي يحبه الله ويرضاه حتى يتحرى ما أحل الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي هذه الآية العظيمة يبين الله تعالى جل في علاه أن من أعظم خطوات الشيطان الرجيم هذا العدو الذي يريد لنا الشر ويريد لنا الضلال ويريد لنا الغواية ويريد لنا الخسارة في الدنيا والآخرة، من أعظم الخطوات التي يستدل بها الناس أنه يزين لهم الحرام، يزين لهم أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام واكتساب الحرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تزيين الحرام، في تزيين الحرام والجرأة عليه إنه لكم عدو مبين. وهو العدو الذي يريد لنا الشر ويريد لنا الضلال الرواية: عباد الله، إن أكل ما حرم الله من أعظم الأسباب التي تسبب غضب الله. قال تعالى في كتابه الكريم: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، ولا تطغوا فيه. الطغيان هو أن تتجاوز الحد. قال أهل العلم: الطغيان فيما أحل الله أن تتجاوزه إلى الحرام، أو أن تستعمل هذا الحلال فيما حرم الله، أو أن تسرف وتبذر هذا المال في غير ما أباح الله، أو غير ذلك من أنواع الطغيان. ففي هذه الآية بين الله أن من تجاوز الحد وتجاوز الحلال إلى الحرام حل عليه غضب الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تريد السلام من غضب الله ومن سخط الله ومن مقت الله، عليك أخي المسلم أن تتحرى ما أحل الله. بين الله جل وعلا أنه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لحكم عظيمة ومصالح جليلة، ومن هذه الحكم والمقاصد النبيلة التي أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر الناس بأكل الحلال وأنه ينهى الناس عن الحرام. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بين الله جل وعلا في هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وبعث لحكم ومقاصد جليلة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها أن يحل للناس الطيبات وما أباح الله، وأن ينهاهم ويحرم عليهم الخبائث التي نهى الله جل وعلا عنها. عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع خصال إذا توفرت فيك أخي بالله فلا عليك ما فاتك من متاع الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: حفظ أمانة، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أربع خصال إذا توفرت فيك فقد حزت على خصال الخير: حفظ الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الخلق، وعفة الطعام، أي لا تأكل إلا مما أحل الله جل وعلا. جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يأخذ أحد منها بغير حله، أي لا أحد يأخذها من هذا المال بغير ما أحل الله إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. لا إله إلا الله، من أخذ واكتسب من هذه الدنيا شيئا محرما يأتي يوم القيامة يفضح أمام العباد، يحمل هذا الحرام على عنقه أمام العباد وأمام الخلائق وأمام الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أحدكم وهو يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. لا إله إلا الله، أخذ إبل وأخذ ناقة، أخذ جمل من الحرام، يأتي يوم القيامة يحملها على عنقه وهي تصيح وتلفت الأنظار إليه أنه كان ممن يكتسب الحرام، وذاك يحمل بقرة. لا إله إلا الله، الشمس قد دنت من الخلائق قدر ميل، والناس قد أصابهم كرب، هذا يحمل بقرة أو بقرتين أو ثلاث يكلفه الله بحملها اكتسبها من الحرام، وذاك يحمل شاة تيعر أي تصيح، بل جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله يبين أن أكل الحرام يحرم العبد من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شيئا بغير حقه إلا حمله يوم القيامة. لألفين أحدكم يحمل نفسا على عنقه ويقول: يا رسول الله أغثني أغثني، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. ولألفين أحدكم يحمل رقاع، سرق ثياب، نهب بعض الملابس، يحملها يوم القيامة على عنقه فيقول: يا رسول الله أغثني أغثني، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. ولألفين أحدكم يحمل صامتا، الصامت هي الذهب والفضة والأموال والأوراق النقدية، لألفين أحدكم يحمل صامتا على عنقه يقول: يا رسول الله أغثني أغثني، أي اشفع لي عند الله يا رسول الله، شفاعتك مرجوة يوم القيامة. فيقول له عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. وهذا يدل على خطر أكل الحرام، بل حسن الإمام الوادعي عليه رحمة الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الجنة كل جسد نبت من الحرام، النار أولى به. لا إله إلا الله، إن الله حرم على الجنة كل جسد نبت على الحرام، نبت من الحرام وتغذى من الحرام، سواء من أكل المحرمات كالخمر والمخدرات وما حرم الله من الأطعمة، أو كان اكتسب هذا المال من الحرام من ربا أو سرقة أو ظلم أو غير ذلك. إن الله حرم على الجنة كل جسد نبت من الحرام، النار أولى به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي من مباني الإسلام العظيمة وقواعده الجسيمة: إن الله طيب، أي إن الله من أسمائه الطيب ومن صفاته أنه طيب، فأسماؤه طيبة وصفاته صفات طيبة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لطيب الله جل وعلا أنه لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا في إيمانه وفي أقواله وفي أعماله. فهذا الطيب يشمل كل طيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث ما يبين أن المقصود بالطيب في هذا الحديث الذي طاب مطعمه وطاب مشربه وطاب ملبسه وطاب مكسبه، هذا هو الطيب الذي يقبله الله جل وعلا ويقبل منه أعماله ويقبله في جنته. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا هذا الطيب، قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا المقصود به، هذا يفسر معنى الطيب، أي أن المسلم لا يأكل إلا من الطيبات. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام خطر أكل الحرام، خطر أكل الخبائث. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا إله إلا الله. هذا الرجل في حاجة وفي فاقة، في سفر منقطع عن الأهل والأولاد والأصحاب، وهو أشعث أغبر في فقر وذل وحاجة لله، يرفع يديه إلى الله، يمد يديه إلى السماء، يبتهل إلى الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته: يا رب يا رب يا رب، يكرر الدعاء ويكرر الإلحاح، ومع ذلك لا يستجيب الله جل وعلا له. لماذا؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام السبب. قال: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال أهل العلم: هذا الحديث فيه أن أكل الحلال من أعظم الأسباب لإجابة الدعاء وقبول العمل، وأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء ويفسد العمل ويمنع من قبوله. لتعلم أخي في الله خطر أكل الحرام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع بالشبهات فقد وقع بالحرام. الله أكبر. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام. إذا كان الذي يقع في الشبهات، والشبهات هي الأمر الذي تشك أنه حلال أو حرام، فالشرع علمنا أن نترك هذا الأمر. قروض بنكية أو عمل فيه شبهة، هل هو حلال أو هو حرام؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فكيف الذي يقع في الحرام مباشرة؟ كيف الذي يأكل الحرام مباشرة؟ كيف الذي يسرق؟ كيف الذي يظلم؟ كيف الذي يقترف؟ إذا كان الذي يقع في المشتبه فيقع في المحرمات، فكيف الذي يقع في الحرام الواضح؟ فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى ما أحل الله. النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته تحري الحلال ولو في الشيء اليسير. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بتمر من تمر الصدقة، فأخذ الحسن بن علي تمر من هذه التمر من تمر الصدقة، غلام صغير أخذ شيئا من التمر وضعها في فيه، فانتزعها النبي عليه الصلاة والسلام من فيه وقال: كخ كخ، إنا لا نحل لنا الصدقة. أما علمت أنه لا يحل لنا الصدقة؟ غلام صغير يأكل تمرة من تمر الصدقة، وهو من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم قد حرم الله عليهم الصدقة، يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ألا يأكل إلا الحلال. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأنقلب إلى أهلي، أي أعود إلى بيتي، فأجد التمرة ملقى على فراشي، تمرة واحدة ملقى على فراشي عليه الصلاة والسلام وفي بيته، قال: فآخذها لآكلها، لعله جائع، لعله في حاجة إليها، أو يريد إكرام هذه النعمة يأخذها ليأكلها. قال: ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. لا إله إلا الله، هي في بيته وعلى فراشه، ومع ذلك يتحرز من أكلها خشية أن تكون مما حرم الله. أما لنا يا معاشر المسلمين في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة أن نتحرى الحلال ونترك ما حرم الله جل وعلا؟ جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان عنده غلام، وكان يرسل هذا الغلام ليعمل ويكتسب ويعود له بما اكتسبه في آخر النهار. فأرسل هذا الغلام يوما من الأيام، فعاد له هذا الغلام بطعام، فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له هذا الغلام: أتدري من أين اكتسبت هذا الطعام؟ فقال له أبو بكر: من أين؟ قال: من كهانة كنت تكهنتها بالجاهلية. الله أكبر، اكتسب هذا الطعام من كهانة، من دخل محرم ومكسب محرم. قال هذا الغلام: فأدخل أبو بكر يده في فيه حتى اسود واخضر وجهه من الجهد، فأفرغ كل ما في بطنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم على الجنة كل جسد تغذى من الحرام. انظر كيف الصحابة رضي الله عنهم في غاية الحرص على ألا يدخل في بطنه إلا ما أحل الله جل وعلا. أكل هذا الطعام وهو لا يدري أنه من حلال أو من حرام، ما دام قد أكله فإنه يعفى عنه لأنه كان جاهل بمصدره، لكن من شدة حرصهم على سلامة أجسادهم من الحرام أدخل يده وأفرغ كل ما في بطنه. جاء عن بعض السلف كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه قال: لو قمت مقام هذه السارية عبادة لله، هذه السارية كم لها قائمة؟ لعلها عشرات السنين. لو قمت مقامها طاعة وعبادة لله لم ينفك عنك شيء ولم يرفع لك عمل، حتى تنظر ماذا يدخل في بطنك، أمن حلال أم من حرام. أي لو تعبدت الله بسائر العبادات وأنت تأكل الحرام، فإن الله لا يستجيب للعبد عبادة ولا يقبل له طاعة حتى يتحرى ما أحل الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلحنا وأصلح ذرارينا وأزواجنا وأصلح حال المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.